الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم ربنا وفقنا وجميع المشتغلين واجعله خالصا لوجهك الكريم إنك أرحم الراحمين. قلنا بالتعريف، تعريف علم الأصول يبتدأ عادة في عند أساتذتنا رضوان الله عليهم، وما درسناه سابقا يبتدأ بأول تعريف يسمى سيدنا الشهيد التعريف المدرسي أو التقليدي، أو هو التعريف المتعارف كان بين الفقهاء عندما قالوا علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. وبينا أن المشكلة بهذا التعريف ثلاثة أشياء بالضبط. الشيء الأول أنه لا يشمل كل المسائل الأصولية، وإنما يشمل مباحث الألفاظ. ليش؟ لأن الأصول العملية في هذا المقام سوف تخرج عما هو، فهي لا يستنبط منها حكم شرعي. الأصل العملي لا يستنبط، وإنما شنو يحدد وظيفة، أو هو الأصل العملي يحدد وظيفة المكلف وليس هو يستنبط من الأصل العملي حكم شرعي. ولذلك هناك يبقى الاحتمال، غاية هذا الاحتمال حاليا غير منجز، حاليا غير منجز. مثلا عندما أشك بطهارة هذا الفراش، فالأصل العملي ماذا يقول لك؟ تبني على الطهارة وتحكم على الطهارة. تبني يعني لم يعطيك طاهر حتى عندما حكم، مو ليس هذا الحكم الواقعي، وإنما هذا حكم لبيان وظيفتك، حكم ظاهري لبيان وظيفتك تجاه هذه المسألة. هذا أولا. زين، هذا هو نص تقريبا علم الأصول هو الأصول العملي. فعندما نقول للاستنباط سوف تخرج هذه المسائل من علم الأصول. ولذلك الشيخ الآخند رضوان الله عليه تجاوز هذا الإشكال وبين، زيد عبارة أو ما يقع في باب امتثال العمل حتى يتخلص من الإشكال. ثم نوقش الشيخ رضوان الله عليه الآخند، هذا ما صار تعريف، هذا صار تجميع، تجميع. التعريف هو الحد التام أو الرسم التام أو حتى بالناقص، ولو أن هذا لن يكون تعريفا كاملا، وليس هو التجميع. زين، هذا بالنسبة للإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي ذكر في المهم أن هذا الموضوع ينطبق أصلا حتى على شنو؟ حتى المسائل القواعد العقلية، مو المسائل، القواعد. يعني قال قواعد، القواعد الفقهية، فالقاعدة الفقهية سوف تدخل. ليش؟ لأن تقع في طريق الاستنباط. كما في قاعدة لا ضرار مثلا. في مسألة لا ضرار نحتاج إلى قاعدة لا ضرار وإلى آخره سوف تأتي من القواعد. الإشكال الثالث أن هناك مسألة تدرس في علم الأصول وتدرس في علم غير الأصول، هي مكررة. جبنا مثال أصالة الصحة كما كان قد بينها في مقصد سيدنا الأستاذ الشهيد السيد عبد الصاحب الحكيم رضوان الله عليه في دورته، دورة واحدة ما كملها، استشهد رحمة الله عليه. فذكر هناك أن أصالة الصحة هذه قاعدة، هذه قاعدة تدرس في علمين مستقلين. كيف نميز بين هاتين القاعدة الأصولية والفقهية؟ اثنينهن قد تقع في طريق الاستنباط، فهل تدخل القاعدة الفقهية في هذا أم الأصولية؟ لازم تميز. هي قاعدة أصالة الصحة متى تكون فقهية متى تكون أصولية لم يذكر. إذا الاستنباط اثنين بالاستنباط، إذا قاعدة اثنين القاعدة فلم يذكر. حينئذ هذه الإشكالات الثلاث كل واحدة تحتاج إلى بحث. الآن أعطيناها من حيث العنوان العام، أما التفصيل نأتي للمشكلة الأولى، وهي أن هذا التعريف سوف يخرج الأصول العملية. قلنا أول شيء ما قاله الأخ رضوان الله عليه من العمل، ثم ردينا عليه، قلنا هذه المحاولة لا تنفع. اللهم إلا أن يقال، إلا اللهم أن يقال، وما الضرور في ذلك؟ نحن نريد أن نعرفه، نجمع، وصلنا إلى النتيجة اللي ذكرناها أول البحث، وهو أن مسألة التعريف في العلوم قليلة الفائدة، بل قد لا يمكن أن نحصل على تعريف علمي يعني حد تام أو رسم تام، على حد علمي لأي علم من العلوم إلا ما ندار. هذه مشكلة لا بد أن نسلم بها. إذا سلمنا هذا اللي إحنا قلنا سابقا وهو البحث عن تعريف جامع مانع يأخذ وقت وليس له ثمرة علمية، مع أن بالإجماع بين علماء الأصول أن البحث عن تعريف علم الأصول ليس من علم الأصول، أصلا ليس من مسائل علم الأصول، هو والبحث عن مواضيع علم الأصول ليس حتى الوضع ليس هو من مسائل علم الأصول، وإنما سمي من مقدمات علم الأصول، من المقدمات. وتعبيرهم بالمقدمات أيضا تعبير مجازي، لأن عادة من نقول من المقدمة هناك ربط بين المقدمة وذي المقدمة، وهذا الربط لابد أن يكون ربطا حقيقيا وليس من جهة نادرة. بينما نلاحظ أن هذه البحوث اللي تأخذ من وقتنا كثير ليست هي من مسائل علم الأصول، وليست ترتبط بعلم الأصول بفائدة أصلا حتى ولو نادرة، خصوص البحث في التعريف بحثا لعلم الأصول موضوع أو لا ما بفائدة. ولهذا سابقا في بعض الدورات التي درسنا علم الأصول في درس خارج لم نتعب أنفسنا فيها ولا الطلاب، وقلنا أنه أصلا هذا ليس من مسألة مسائل علم الأصول أولا، ثانيا لا فائدة علمية أو عملية. نعم تفتق الذهن ومتابعة ما قاله الفقهاء، احنا ليش هذه الدورة ذكرنا لأسباب معينة قد تكون معلومة لكم. جرت العادة هنا أن كل المسائل لابد التي تطرح لابد أن نطرحها ويكون لنا نظر فيها، ليس إلا زين. على هذا كلام الشيخ الآخوند بوجهة النظر السائدة لفقهاء الطائفة الذين جاءوا من بعده مثل الشيخ النائيني كمباني عراقي وأستاذنا السيد الخوي وأستاذنا السيد الشهيد، أنهم هذا الكلام أجمعوا أن هذا الكلام لا ينفع، هذه الزيادة التي ذكرها رضوان الله عليه لا تنفع في التعريف، لأن هذا عبارة عن تجميع لمسائل العلم. نجي الآن إلى المحقق النائيني، وكأنما المسألة هو لا يريدون أن يتركوا هذا التعريف، هذا هم طريق، خل نترك هذا التعريف ندور إلى تعريف جديد كما فعل سيدنا الشهيد، كأنما البحث عن تعديلات لهذا التعريف وليس البحث عن تعريف جديد. الشيخ النائن رضوان الله عليه المحقق النائن يقول: ما هو المقصود من كلمة الحكم؟ عندما قال العلم بالقواعد الممهدة للاستنباط الحكم الشرعي، حتى نشوف يشمل الأصول العملية أو لا يشمل الأصول العملية. الحكم الشرعي ما هو المقصود منه هنا؟ هنا احتمالين لكلمة معنيين أو احتمال معنيين لكلمة الحكم الشرعي. هل يقصد من الحكم كما قلتم سابقا هو الحكم الواقعي اللي هو عادة من متعلقات مباحث الألفاظ، متعلقات مباحث الألفاظ، لما مباحث الألفاظ عندنا رواية عندنا آية غاية ما في الأمر نحن نبحث شنو في مداليلها. النظر الثاني يقول لا، كلمة الحكم التي يقصد فيها أقلها في علم الأصول هو الأعم، فلذلك نقول، وسيدنا الشهيد تذكرون بالحلقة الثالثة قال أن الحكم ينقسم إلى قسمين: حكم واقعي وحكم ظاهري. وكذلك الأخوند وغير الأخوند أيضا قسموا الحكم إلى قسمين: الحكم الظاهري الواقعي والحكم الظاهري. والحكم الظاهري يشمل الأصول العملية، فهي أحكام ظاهرية، فيكون مشمولا حينئذ هذا تخلص الشيخ النائني أو دفاع الشيخ النائني عن هذه المشكلة. طبعا حتى لو نحل المشكلة بعد تبقى عندنا مشاكل أخرى لازم نحلها، وطبق ما بينا بتبقى مشكلتين، لكن هناك أكثر من مشكلتين في المسألة. على كل يجي الكلام إذا سمح الوقت بأمر الله بالمستقبل. إذن محاولة المحقق النائم رضوان الله عليه في أجود التقريرات في الجزء الأول من طبع الحديثة والقديمة في الأول، وطبع طبع حديثة، وكان عادة طبع المعروفة الطبع القديمة، وكان مجلدين سابقا، طبع مجلد واحد ثم بعد ذلك طبع الثاني وأصبح شبه المعدوم، ثم طبع الاثنين. وجه الشاهد أن الشيخ قال أن كلمة الحكم الأعم بما يشمل الحكم الواقعي والحكم الظاهري، وحينئذ نتخلص من المشكلة. لكن الشهيد الخوئي والشهيد الشهيد لم يرتضوا هذا الجواب. صح، وشو جواب حلت المشكلة، ولكنهم لم يرتضوا. المشكلة في كلمة الممهدة للاستنباط، للاستنباط، أننا عندما نريد أن نعرف من خلال القاعدة العملية أو الأصل العملي، نريد أن نعرف حكما ظاهريا، هل نحن نستنبطه؟ هذا اللي كل واحد يقدر يسوي. المشكلة إذا ثبتت القاعدة، مشكلة تطبيق القاعدة. عندما نأتي بقاعدة الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك، هذا حتى الإنسان العامي يقدر يطبقها، ولذلك يجري على لسان المقلد، خصوصا كان من الطلبة والمحصلين. بعض الأحيان بعضهم يصور روحه صار مجتهد، ليش يعرف يطبق؟ لا، هذا من عمل المقلدة. تطبيق القاعدة على الواقع وعلى مسألة خاصة خارجية أو ذهنية، هذا مو اجتهاد. هذا الاجتهاد بهذا المعنى أو الاستنباط بهذا المعنى موجود في بعض كلمات الإخباريين القدماء رضوان الله عليهم، أو في الكتب اللي ألفت حول الأصول من الروايات. هناك كل عدة كتب ألفت من الأصول، مثل كتاب الأصول الأصلية للسيد عبد الله شبار، وشبيه بالاسم للفيض الكاشاني رضوان الله عليه، وكتب أخرى يعطيك بدال هذه البحوث العقلية يعطيك روايات هكذا. في الواقع هذا ليس، الرواية هي ليست هي كل القاعدة، وإنما الرواية إرشاد للقاعدة، إرشاد للقاعدة. هنا نفس الشيء، يعني هل يمكن الإنسان أن يستغني عن البحث الأصولي العقلي أو العقلاء؟ إلا بهذه الروايات الشريفة. لا، ليش؟ لأنها إشارة إلى قضايا معينة فهم منها المؤلف أنها تقصد هذه المسألة، فهم منه المؤلف. هذا على نحو شلون نحو مسألة لا تنقض اليقين بالشك، إذا ثبتت علميا أن هذه الرواية صحيحة كما معروف صحيحة زرارة، أو تسمى معتبرة زرارة لأن أكو مشكلات في السند، لكن النتيجة أنها صحيحة. عندنا صحيحة، لكن عند أولئك المشككين عادة في علم الرجال يعتبرونها معتبرة، والمعتبر يعني مو أقل من الصحيح. ما يكون لو ثبتت هذه القاعدة وفهمنا منها في أي مورد يتم الاستصحاب، من يجي المقلد الآن الإنسان العادي ويقول نعم هذا المكان طاهر نجيس، واحد يقول له استصحب، قال استصحبت طاهر، الأصل الطهارة، إما استعمال الأصل العدمي كما يقال أو الاستصحاب لأنه كان طاهرا وشككنا بنجاسته، فنجري الطهارة عليه. زين، هذا مو اجتهاد، مو استنباط. الاستنباط كما سوف يأتينا ليس بهذا المعنى، وهو تطبيق القاعدة. وإنما أنت غاية ما فأنت تطبق قاعدة مو تستنبط حكم، وتطبيق القاعدة شيء واستنباط الحكم شيء آخر. فحينئذ تخرج من هذا التعريف القاعدة. ليش؟ لأنك لست في مقام الاستنباط. استنباط هو أن تستنبط القاعدة، هذا الاستصحاب، كيف أنه، شنو مورده، شنو تفاصيله، كم استصحاب عندنا، شنو هذا الاستصحاب، ما هو الدليل عليه، هذا كله بذل الجهد للوصول إلى حكمين. هذا بعد ما وصلت للحكم تيجي تطبقه. التطبيق هو الأصل العملي، شنو هنا هو التطبيق. بينما أنت شو تقول؟ تقول لا، القاعدة الأصولية هو اللي يقع بالاستنباط، وليقع بالاستنباط هنا ما وقع بالاستنباط، بقى الإشكال على حاله. المشكلة الثانية على ما بناه الشيخ المحقق رضوان الله عليه النائني، أن بعض الأصول العملية أيضا لا تشمل حكما شرعيا، حتى حكم ظاهري ما يشمل، وإنما غاية ما تقوم به تحديد الوظيفة العملية، الوظيفة العملية مو تحديد الحكم الشرعي. أنت شنو وضعك؟ أنت ما هو وضعك في نسب هذا؟ مثل إيش؟ مثلاً في محثل مستلزمات العقلية أو الملازمات العقلية، بحث الملازمات العقلية عندما نبحث فيها، هذا بحث موجود في علم الأصول، عندما يعوز النص ما عندنا دليل شرعي، لا كتاب ولا سنة، ماذا نفعل؟ إذا أن العقل قال لك افعل كذا، يكتفي، فكل ما حسنه العقل حسنه الشيء. هذه قاعدة الملازمات. فنستلزم تحسين الشرع، هذا نستلزم مو ليس حكما عقل واقعيا وليس حكما ظاهريا. ولذلك قد الإنسان يصل إلى مقام، لكن يقول لك شنو هذا، أنت الآن ما تدري، فإذا الشرع ما عرفت لا ترجع علما إلى الحكم العقلي أو ما يقال في وقت السيرة العقلائية. إن قلنا بحجيتها السيرة العقلائية حينئذ تكفي. هل أن السيرة العقلائية حكم شرعي؟ لا، حتى الدليل العقلي حكم شرعي لا، وإنما هو حكم عقلي. فأين الاستنباط لحكم شرعي؟ هو موجود في الأصول، ومن مسائل علم الأصول إبحاث الدليل العقلي، من مسائل علم الأصول. فحينئذ أنت ما دخلت مباحث المباحث العقلية الأصولية في هذا التعريف. ليش؟ لأنها ما تعطيك حكم شرعي، تبين وظيفتك في ما عندما إذا لا يوجد عندك دليل شرعي. لو عندك دليل شرعي ما تصل إلى استخدام الدليل العقلي. مثلا لو قلنا أن الإجماع حجة بنفسه وليس كاشف عن دخول المعصوم كما يرى بعض الأصوليين رضوان الله عليهم، الإجماع قائم حجة بنفسه، الإجماع دليل لبي. الدليل اللبي هذا من أين نشأ لبية الإجماع؟ مو من الشرع. لبية الإجماع ليس من الشرع، وإنما لبية الإجماع جاء من فهم الأصولي للإجماع، فهم الأصولي اللي يعبر عنه بالدليل العقلي في فهم الإجماع. ليش احنا نقول اللي يعبر؟ لأن أكو إن شاء الله في بحث الإجماع أن هذا القول هو بالدليل أو ما يفهمه المستنبط وهو الفقيه. والفرق بين ما يفهمه المستنبط وبين الدليل العقلي هذا يبحث في المباحث العقلية. احنا سبقنا ليش؟ لأن احنا في هذا المقام نبين، في هذا المقام نبين. إذن محاولة الشيخ رضوان الله عليه المحقق النائني هذه المحاولة لم تسلم لهذين الإشكالين. المحاولة الثانية ما ذكره السيد الأستاذ السيد الخوي رضوان الله عليه، وهو ما هو المقصود بسرعة، هذا راح نتحدث عنه، ما هو المقصود من الحكم الشرعي؟ هل يقصد من الحكم الشرعي الواقعي أو الظاهري؟ لا، يقول أن المقصود من الحكم الشرعي هو التنجيز والتعذير. غاية ما يراد من الحكم هل قد تنجز بحقيقة التكليف أو تعذر عنك؟ ليس إلا أنت معذور، إما أنت ملزم وإما أنت شنو؟ معذور، ليس إلا. فالمطلوب هو من الحكم ليس الحكم، وإنما المطلوب هو الحجة من الحكم، يعني هذا حجة أو ليس حجة عنك. وحينئذ إذا كان المقصود من كلمة الحجة، من يقول في استنباط الحكم الشرعي يعني استنباط الحجة للحكم الشرعي، فسوف تدخل الأصول العملية كما تدخل فيها مباحث الألفاظ. سيدنا الشهيد يقول هذه محاولة سليمة، أصل المحاولة سليمة، لكن المشكلة وين؟ هل أن المقصود من الحكم هو الحجة أو غير مقصود الحجة؟ يعني من يقول الحكم الشرعي، هذا إذا عندنا مجال بكرة نكمل، ما عندنا ننتقل إلى الإشكال الثاني. والحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطاهرين.